بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، أي أن أهل السنة يحرصون على الأصول، على أصول الدين، فيتعلمونها ويعملون بها ويدعون إليها، ولا يغفلون عن جانب الأخلاق والمعاملات والآداب، فيجمعون بين هذا وهذا. ومن مميزات أهل السنة والجماعة عن غيرهم أن أهل السنة يهتمون بالتصفية والتربية، أي أنهم يصفون عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم رحمك الله عن البدع والمحدثات والملصقات بدين الله وليست منه، يهتمون بالتصفية. ومن ذلك يتحرون العمل بأدلة الكتاب وأدلة صحيح السنة، يدخل في هذا العمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يهتمون بالتربية، يربون أنفسهم وغيرهم على ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة من الآداب والأخلاق والمعاملات وحسن السيرة والسلوك، فهم يجمعون بين التصفية والتربية، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه، فكل شيء حث عليه ديننا فينبغي العناية به والاهتمام به، ولا يغفل الإنسان عن شيء من ذلك بحسب استطاعته. فذكر ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أصول أهل السنة، وهي أصول الإيمان وشرحها، قال أيضا: لا يغفلون عن جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما توجبه الشريعة. فمن مميزات هذه الأمة أن جعلها خير أمة بسبب قيامها بهذا الأمر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولعن الله بني إسرائيل لعدم قيامهم بهذا الواجب: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ومن أسباب النجاة والسلامة القيام بهذا الواجب العظيم، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فسبيل النجاة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذه الآية ولغيرها، ولحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقه، فقالوا: فلو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فإذا أغفل الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصل الهلك للجميع، وإذا قام الصالحون بهذا الأمر كان الهلاك مقصورا على مقترف السيئات والذنوب والمجاهرين بذلك. والله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فأهل السنة يقومون بهذا الأمر ويأمرون به، قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وذلك يكون بحسب الاستطاعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأفضل المراتب أن تغير بيدك، وذلك في حال القدرة، فإن عجزت فباللسان، أنكر بلسانك، فإن عجزت فيكون التغيير بالقلب مع كراهة وبغض المنكر ومفارقة أهله إن أمكن ذلك. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، أي يصلون خلف كل بر وفاجر. ولا شك أن هذه الأمور الحج والجهاد والجمع والأعياد يقوم بها كبار القوم وعلماؤهم وأمراؤهم، فأهل السنة لا يتركون حج بيت الله أو الجهاد في سبيل الله أو حضور الجمع والأعياد مع الأمراء الفجار، حجة أنهم فجار، يقومون بهذه العبادات سواء قام بها الأمراء البررة أو الفجرة، ما دام فجورهم لا يخرجهم عن دائرة الإسلام. ولا شك حتى في الصلاة: صلوا خلف كل بر وفاجر، والحديث إن كان ضعيفا بهذا اللفظ لكن دلت عليه أحاديث أخرى وأدلة أخرى. ولا شك أن الصلاة خلف الصالح والسني أفضل، فإن أمكن ذلك فيحرص على ذلك، وإن لم يتمكن الإنسان لبعد المسافة أو ما وجد فيصلي خلف الظالم أو المبتدع ببدعة مفسقة. ولا يجوز له أن يترك الجماعة، فترك الجماعة بحجة أن الإمام مبتدع أو أنه ظالم بدعة. فأهل السنة يقيمون هذه العبادات وهذه الشعائر مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات وهكذا، يعني سائر العبادات التي فيها الاجتماع مع النصح وإنكار المنكر بحسب الاستطاعة. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة، ويدينون بالنصيحة للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. وشأن الرسل أنهم نصحوا، وأنصح لكم وأعلمون الله ما لا تعلمون، هكذا قال نوح عليه الصلاة والسلام. وقال غير واحد من الأنبياء نحو ذلك، وأنا لكم ناصح أمين ولكن لا تحبون الناصحين. فشأن الأنبياء أنهم ينصحون أممهم وأقوامهم وشائرهم، والموفقون هم الذين يقبلون النصح، والمخذولون هم الذين يعرضون عن النصح، عن قبول النصح، ولا يحبون النصح بل يشوهون الناصحين. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان في بعضها كالبنان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فأهل السنة يعتقدون ما دل عليه هذا الحديث وأمثاله من التعاون على البر والتقوى والتلاحم والاجتماع على الخير، قال يعتقدون ما دل عليه معنى هذا الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا يدل على قوة تلاحم المؤمنين، فالبنيان يشتد إذا ترابط، إذا حصل ترابط يكون قويا وشديدا، وهكذا المؤمن للمؤمن كل يشد الآخر كل ينصح الآخر. وجاء في الحديث المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، إن رأيت من أخيك عيبا بصره بعيبه ليترك ذلك العيب وذلك الشيء. المؤمن مرآة لأخيه المؤمن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبصره بعيبه لا ليشمت به فينصح له. والمنصوح ومن بصر بعيبه الواجب عليه ترك ذلك العيب وذلك الشيء الذي يضره والذي يشينه ويعيبه. قال وشبك بين أصابعه، أي مثلهم كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أي ويعتقد أهل السنة ما دل عليه هذا الحديث أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا اشتكت الرجل اشتكى الرأس، وإذا اشتكت أصبع اشتكى البدن كله والجسد كله، ويصحب ذلك الحمى، تشتد الحمى على الشخص بسبب مرض حصل في بعض أعضائه أو أجزائه. فالحمى مقارنة لهذا الداء، وهذا مثل عظيم، لأن المؤمنين يجب أن يكونوا كذلك متراحمين متحابين متعاطفين متعاونين متآزرين، وحالهم كحال الجسد الواحد. وإلى الله المشتكى من التفرق الذي يعيشه المسلمون فضلا عن غيره، التفرق يعني لا نظير له أو من أمثاله قليل، تفرق. وأعداء الإسلام يسعون بذلك، وقاعدتهم فرق تسد، إذا أرادوا شرا بالمسلمين يفرقونهم ويمزعونهم ويجعلونهم شيعا وأحزابا، كل بحزبه فرح، كما قال الله منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. فإذا أراد أعداء الإسلام سوءا بالمسلمين سعوا أولا لتفريقهم وضرب بعضهم ببعض، ويزرعون بذرة الفرقة في أوساطهم، ويقومون هذا على هذا ويقومون هذا على هذا بالفكر ثم بالسلاح. بالفقه ثم بالسلاح، ويتقاتل المسلمون وهم ينظرون، وهم يغذون الفتنة، وهم مع أهل الشر مساندين ومعاونين بأموالهم وما يستطيعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستغلون أهل النفاق فيدعمونهم لينفذوا لهم ما يريدون أكثر ما يريدون. وهي مقدمة في المنافقين الرافضة، قاتلهم الله. هم مع كل طاعن ومع كل حاقد ومع كل محارب للإسلام والمسلمين الرافضة. وضررهم على الإسلام والمسلمين أعظم من غيره، فلذلك إخوانهم من الكفر يدعمونهم. ألم تر إلى الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، فهم إخوان. نسأل الله أن يكفينهم بما شاء وكيف شاء، ويكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر. فشأن المؤمنين التعاون والتعاطف والتناصر والتكاتف، ويجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، يدا واحدة على من سواهم، لا سيما إذا كان العدو أكبر. وهذه عقيدة لا ينبغي التفريط فيها، لا سيما إذا اشتدت وطأة أهل الباطل على أهل الحق. يجب أن يكون أهل الحق يدا واحدة على من سواهم، والله المستعان. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء، أي أهل السنة يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. وهذا شأن المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فشأن المؤمن أنه يشكر عند السراء ويصبر عند الضراء على الأقدار المؤلمة. فأهل السنة يأمرون بذلك، بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، لأن الله يحب ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فمن رضي بهذا البلاء فله الرضا أجر، ومن تسخط فعليه السخط، ويتألم كما يتألم الفصيل. وجاء عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وزعم أنها دعوات كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم وغيره، وقد ذكره شيخنا في الصحيح المسلم وليس في الصحيحين. والشاهد منه أوله: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. فالإنسان إذا قابل القضاء والبلاء بالرضا أجره الله. وهذا يدل على محبة الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله هو الذي ابتلى العبد بهذا لحكمة. فمن الناس من يرفع الله درجته بالابتلاء، بصبره على البلاء، ربما تقل عبادته وتقل أعماله الصالحة فيبتلى فيرفعه الله ويكثر عنه سيئاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أبي يعلى: إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة، أي العالية، فما يبلغها بعمل، فما يزال الله عز وجل يبتليه بما يكره حتى يرد له إياه تلك المنزلة. وجاء عن ابن مسعود فيه انقطاع، لكن نشهد له حديث أبي هريرة. والأدلة كثيرة في أن الصبر على البلاء فضله عظيم، وأيضا هذا البلاء إذا قبل بالصبر والاحتساب كان مكفرا للسيئات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوك وشوكة إلا كفر الله به من خطايا. اتفق عليه عن أبي هريرة وأبي سعيد. وجاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره: لا يزال، قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم السائب فوجدها ترتعد، قال: ما لك يا أم السائب تزفزفين أي ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيه. قال: لا تصب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فيها أن الإنسان لا يسب المرض، لا يسب الداء. وبعض الناس ربما يصف بعض الأمراض بأنها خبيثة، هذا سب له، قل شديدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعك كما يعك رجلان منا، وتوصف الحمى إذا اشتدت بأنها شديدة ولا يقال خبيث. لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وكان بعض السلف إذا ابتلي علم أنه على إيمان، بعضهم كان ربما فرح يعلم أنه على إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فمن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، ومن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. ولا يزال البلاء بمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي ينبغي سؤال العافية، يسأل الله العافية، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأفضل من العافية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ابتلي صبر يؤجر. وجاء من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما دخل في الصلاة فخر أناس من قامتهم من شدة الجوع، حتى يقول بعض الأعراب: مجانون، هكذا لفظه الحديث، حتى يقول بعض الأعراب: مجانون، وما بهم جنون، إنما هو الجوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انصرف، أو كان يقول إذا انصرف من صلاته وراء هؤلاء، قال: لو تعلمون ما لكم عند الله من المنزلة لازددتم، يعني لازددتم لذلك حرصا أو نحو ذلك، أو رغبة في هذا الابتلاء لما يترتب عليه من الأجر العظيم. فكان السلف لقوة إيمانهم يرضون بالبلاء ويصبرون عليه، وبعضهم يحب البلاء إذا ابتلي صبر، لما يترتب على الصبر على البلاء من الأجر العظيم. والله يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: لو تعلمون ما لكم عند الله من المنزلة لازددتم إليه فاقة، هكذا في الحديث، أي فقرا وشدة. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. هذا شأن أهل السنة قديما وحديثا، يدعون إلى مكارم الأخلاق. ومن قصر قصر على نفسه، لكن منهج أهل السنة منهج معصوم، يدعو إلى كل خير ويحذر من كل شر. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. والأدلة كثيرة في الحث على هذه الأمور العظيمة وبيان منزلتها وشرفها. ومن اتصف بالأخلاق الحميدة أحبه الله وأحبه الخلق وأحب الناس جواره ومجالسته قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند الإمام أحمد: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وحسن الخلق وحسن الجوار وصلة الأرحام يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أي أن من اتصف بهذه الأخلاق العظيمة كان ذا خلق حسن، وكان وصالا لأرحامه، ومحسنا إلى جيرانه، وموصوفا بالرفق، فإن الناس يحبونه ويحرصون على مجاورته. رب قرية عمرت برجل، عمرت برجل لما عنده من الخير، لما عنده من حسن الخلق، لا سيما إذا أكرمه الله بالعلم إضافة إلى هذه الخلال العظيمة. ورب قرية عمرت برجل أو رجال قليلين، هذه أوصاف عظيمة. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق، وسئلت عائشة عن خلقه عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن، أي أنه يعمل بما في القرآن، والقرآن يهدي للتي هي أقوى في كل شيء، في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي السلوك إلى غير ذلك. قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكبر المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهم وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة، وحديثه صحيح وغيره. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والخلق يشمل الخلق مع الخالق مع المخلوقين، فالإنسان يقوم بما أوجب الله عليه من عبادته وطاعته وإفراده سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهكذا يقوم بحقوق الخلق بحسب استطاعته، حسب استطاعته من بذل الندى وكف الأذى والإحسان للغير حسب الاستطاعة. قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. سبحان الله. ويندبون إلى أن تصل من قطعك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلح. حديث عبد الله بن أبي عفوة: ليس الواصل بالمكافئ، أي أنك تصل من وصلك من أقربائك، وإنما تصل من قطعك. ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلح يحتسب الأجر، وأجره على الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أن جاءه رجلا فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. والمل هو الرماد الحار. وأدلة صلة الأرحام كثيرة، والإحسان إلى أقرباء الوالدين كذلك، فتبذل المعروف لغيرك وتكف الشر، هذا خلق عظيم. تصل الناس بالخير وتكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. تحسن إلى جيرانك بما تستطيع من العطاء والهدايا، وتصلهم بما عندك من الخير ولو بالنصح كنت قليل ذات اليد، وتكف شرك عن الغير. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك. سبحان الله. رجل
ما يحسن إليك بشيء وأنت تحسن إليه المرة بعد المرة. وبعض الناس لقوة إيمانه يقابل السيئة بالحسنة، كلما أساء إليك إنسان أحسنت إليه، تقابل السيئة بالحسنة. قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حق عظيم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، رجل يعاديك ربما بالقول والفعل، يسيء إليك، وأنت تقابله بالإحسان. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حق عظيم. وهذا نافع بإذن الله، وهذا نافع بإذن الله. بعض الناس قد يسيء المرة فتحسن إليه، يسيء الثانية تحسن إليه، يسيء الثالثة وتحسن إليه، ويستحي على نفسه. قل أي قلب أحمله أنا؟ ما تدري لو قد بادلك بالإحسان وكفاك الله شره وفتنته. والعدو من الإنس تنفع معه المصانعة، ذكر هذا ابن كثير في أول تفسيره سورة البقرة، أن العدو من الإنس تنفع معه المصانعة، قد تتقي شر الشخص بإحسانك إليه. وذكر ابن القيم نحو هذا أيضا في بدائع الفوائد في الكلام في تفسير المعوذتين والكلام عن المعوذتين، أن الساحر أو من سعى إلى ذلك قد ينتفع شره بالإحسان، تحسن إليه تحسن حتى تكتفي شره. وفي وقبل ذلك ما جاء في الصحيح أن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فقال: بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دنا منه ألان إليه الكلام، قالت عائشة: يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم ترين إليه الكلام أي تحسن إليه؟ قال يا عائشة: إن شر الناس من اتقاه الناس من أجل فحشه. يعني تتقي شره وفتنته بالإحسان بالمصانعة. هذا خلق عظيم. وتعطي من حرمك، من حرمك أعطيته، حتى من حصل منه شر. هذا يسمى بالمدارة. المدارة هي بذل الدنيا ليسلم لك الدين وتكتفي شره، مداري مطلوبة مرغب فيها. والمداهنة بذل الدين والتنازل عن الدين لتسلم لك الدنيا، هذه مداهنة، هذه لا تجوز. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المداهنة هو أن تتنازل عن الدين من أجل أن تسلم لك دنيا، ربما ترتكب حرما أو تترك واجبا من أجل الدنيا، هذه مداهنة. وأما المدارة مطلوبة، تبذل مالا لتتقي شرا تداري، أو عطاء أو هدية وهكذا. وتعطي من حرمك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. قال إن الحسنة، وقال الله: إن الحسنة تذهب السيئات. وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. رجل ظلمك وأساء إليك وتعفو عنه مع القدرة على الانتقام، ولكنك تعفو وتبتغي الأجر من الله فيرفعك الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي العمل بذلك، كما سمعتم الآية: أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه فلا تترك شيئاً، حث عليه الإسلام ودعا إليه، خذ من ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيل. وهذه الأشياء التي ذكرها وغيرها دلت عليها أدلة كثيرة، ويطول المقام بذكرها. قال الشارح رحمه الله: قوله ثم هم مع هذه الأصول إلى آخره، جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف، وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل. هذا هو الأمر بالمعروف، هو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، ولا منافاة بين العقل والشرع، العقل الصحيح مع الشرع الصحيح. والنهي عن المنكر، وهو كل قبيح عقلا وشرعا، كل ما قبحه الشرع العقل فهو القبيح والمنكر، ما أنكره الشرع فهو المنكر، وما عرفه الشرع حتى عليه هو المعروف، على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد. ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. وهذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني من طريق مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه، لكن يتقوى معناه بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليه. يصلون لكم، أي أهل البدع أو أهل المعاصي، فإن أصابوا فلكم الأجر جميعا، فإن أصابوا فلكم، فإن أصاب وإن أخطأوا فلكم، أي الأجر عليهم والخطأ، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال الإمام البخاري رحمه الله كما في وقال رحمه الله في صحيحه: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته، أي صلي خلفه وعليه بدعته. وساق بسنده إلى عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، أي حصره الخوارج، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، أي من البلاء، ويصلي لنا إمام فتنة ممن هجم على عثمان يريد قتله، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، أي أن نصلي خلفه. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، أي يصلي. ونستفيد من هذه الآثار وما كان من بابها والأدلة أن الإسلام لا يوافق مبتدعا على بدعة، لا في صلاة ولا في غيرها، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى خلف الحجاج بن يوسف الظالم، ثبت. رواه البيهقي في الكبرى من طريقين: الأولى فيها مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، والثانية فيها الوليد بن مسلم، كان يدرس تدريس التسوية ولم يصرح بالتحديث من شيخه، والأثر بمجموع الطريقين حسن لغيره. فأهل السنة يصلون خلف كل بر وفاجر، ولا شك أن الصلاة خلف البر، خلف السلبي، خلف الصالح أفضل، والصلاة خلف المبتدع أو المجاهر جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الصلاة خلف الصالحين، قال لأم القوم اقرأوهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما وفي بعضها سنا. الحث على أهل الدين، والله يقول في وصف عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، المتقين. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصق، رأى رجلا بصق في جدار القبلة، فقال لا يؤمكم هذا، لا يؤمكم هذا، لأنه بصق في جدار القبلة، كيف بمن يفعل ما هو أعظم من ذلك؟ فليس أهلا أن يؤم، لكن إن ابتلي الشخص بإمام ضلالة أو برجل مجاهر بالفسوق والشر وما في وسعه أن يصلي خلف الصالحين لبعدهم أو لعدم وجودهم أو كذا، فيصلي خلفه وإساءته على نفسه، ومع النصح له، ونسأل الله أن يكفينا أن يهديه. قال ومن النصح لكل مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة إلى آخر الحديث، والحديث رواه مسلم عن تميم الداري ورواه البخاري معلقا في آخر كتاب الإيمان. الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله. والنصيحة لله هي إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، و يعني إثبات ما له من الكمالات سبحانه وتعالى. والنصيحة لرسوله الاتباع له والائتساء به، يعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والامتناع عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لكتاب الله العناية به تعلما وعملا وتلاوة واستقاء وعدم هجره، إقامة حدوده وامتثال لأوامره واجتناب نواهيه وهكذا. والنصيحة لولاة الأمر بإعانتهم على الخير والدعاء لهم ونصحهم وتوجيههم بحسب الإمكان. والنصيحة لعامة الناس أمرهم بالخير وتحذيرهم من الشر وإعانتهم على الخير وترك الشر حسب الإمكان. قال ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك، اللبنات المتماسك اللبنات، أو بالجسد المترابط الأعضاء، من دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله. فنسأل الله أن يجعلنا من المتصفين بهذه الصفات. وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كان يدعو بهذا الدعاء وبغيره، كان يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، وهو على خلق عظيم، وإنك على خلق عظيم، وكان خلقه القرآن، ومع ذلك يدعو بهذا. فنحن من باب أولى وأحرى أن ندعو بهذه الأدعية، وما كان من بابها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.